أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل مثل هذه الأوقات في ميزان الحسنات يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. كنا إخواني في اللقاء السابق نطوف مع أخونا الشيخ عماد في يعني جوانب من سورة الأحزاب، تلك السورة التي فيها أحداث كثيرة وأحكام كثيرة، بداية من حديث المولى جل وعلا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تبارك وتعالى لخير خلق الله محمد بتقوى الله تبارك وتعالى واقتفاء أوامر الله تبارك وتعالى إلى أن يصل إلى مرضات الله. وكما قال العلماء، الخطاب في الآية خاص بالنبي غير أن الحكم عام لأمة رسول الله. إذا كان الخطاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الحديث خاص بالنبي، الخطاب خاص برسول الله، غير أن هذا الحديث وإن كان خاص فيه النبي خص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. وتكلمنا إخواني في اللقاء السابق مع تقوى الله تبارك وتعالى، وكيف أن من تقوى الله جل وعلا اجتناب ما حرم الله، ويعني السير فيما يحب الله ويرضاه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحبه رب العزة جل وعلا ويرضاه تبارك وتعالى مخالفة المشركين الكافرين الذين يحادون الله ورسوله. وفي لقائنا السابق إخوة الإيمان تحدثنا عن الكفر ومعنى الكفر، وكذلك على شقيه ونوعيه، أنواع الكفر، الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وكيف أن كثير من الناس سلمنا الله وإياكم يقع في أمور عظيمة جدا، يقع في الشرك بالله عز وجل أو الكفر بالله تبارك وتعالى، وهو لا يدري، ربما يتكلم بكلمة تغضب الله عز وجل، وصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أبعد من المشرقين، يهوي بها في النار أبعد من المشرقين. إذن الكلمة ربما تكون سبب في هلاك إنسان سلمنا الله وإياكم، وخروجه عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى. وكما يعني بين كثير من أهل العلم خطورة الكلمة وخطورة اللسان، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم إلا يكفر الجسد فيه اللسان، أعضاء الإنسان تكفر اللسان فتقول له اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فبكلمة واحدة ربما يضل الإنسان والعياذ بالله. وأنتم تعلمون إخوة الإيمان ما كان من كلام إبليس لرب العزة جل وعلا، فبكلمة واحدة ضل والعياذ بالله وهلك وذهب هذا المذهب السيء سلمنا الله وإياكم، قال أنا خير منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من قول عمر حينما كان يتحدث فقال رضي الله عنه ورأس أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. إذن هناك ألفاظ وهناك كلام يخالف عقيدة الإسلام التي لا يقبلها ربنا تبارك وتعالى، لا يقبل هذه المخالفات، لأن العقيدة أمر قلبي يعتقده الإنسان في مولاه تبارك وتعالى، لا بد أن يكون هذا الاعتقاد موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أننا في آخر حديثنا تكلمنا عن الكفر العملي، وبينا أن الإنسان قد يقع في أمور تخالف شرع الإسلام وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وربما يكون لها مكفرات، أي أمور تغفرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. إذن هذا الإنسان لما قال النبي يقول لا إله إلا الله، ما أمره النبي أن يدخل جديدا أو أقام عليه الحجة فقال له صلى الله عليه وسلم أنت خرجت من الملة وأصبحت كافرا، إنما العمل الذي عمله هذا الإنسان عمل من أعمال الكفر. وهذا فرق عظيم بين كفر العمل وكفر الاعتقاد. الإنسان الذي يعمل العمل وهو يعتقد ويعلم أنه يعبد غير الله ويسجد لغير الله، يدعو غير الله، يؤمن بغير الله، إلى آخره من هذه الأمور. ثم ما مكننا الوقت من أن نتكلم عن أمر عظيم حظ منه الله تبارك وتعالى أيضا في اللقاء السابق مع قول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وحقيقة يعني لما اعتذر أخونا عماد وكان يعني له يعني في الحلقة جانب عظيم جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن ييسر له أمره وأن يجعله يسيرا إن شاء الله، فقلت أتكلم مع حضراتكم وأرجو أن لا أكون ضيفا ثقيلا عن مسألة النفاق، وكيف أن الله عز وجل جعل النفاق سلمنا الله وإياك أمر عظيم صاحبه أشد عذاب من المشرك أو الكافر في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكافر يعذب والمنافق أيضا يعذب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه وكلامه، ورب العزة جل وعلا أيضا ذكر الألوان من النفاق وأنواع من النفاق والحيل التي يتخذها المنافق في حياته، وربما يسلك المسلم مثل هذه الدروب سلمنا الله وإياك ليستأثر أو لكي ينجو في حياته الدنيا من أمر ما، أو كي يفوز في حياته الدنيا بشيء ما، أو ربما فعل ذلك خوفا من إنسان ما فيسلك هذا الدرب والعياذ بالله. الذي يتتبع الأحوال التي مرت بالنبي وأصحاب النبي لوجد أن النفاق ما ظهر إلا في المدينة المنورة، أما في مكة فما نزل الحديث عن المنافقين أو لم يكن هناك إلا فئتين. الفئة الأولى، الفئة العظيمة وإن كانت قليلة، هي فئة المؤمنين، والمؤمنون أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء الذين آمنوا برسول الله وتحملوا ما تحملوا، وكنا في اللقاء السابق قد عرجنا إلى ما حل بأصحاب رسول الله من أجل أن يتحملوا أمانة الدين، ومن أجل أن يبلغوا أمر الله عز وجل، هذا الدين الذي ترتع أنت الآن فيه، والمسلم والمسلم الآن ينعم بأنه يقول أنا مسلم والحمد لله. هذا الدين الذي نحن الآن يعني نعيش تحت مظلته ونسأل الله عز وجل أن يميتنا عليه، جاء غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إخوة الإيمان، هذا الدين المبارك تحمله رجال، ولما أن كان الفصل بين الإيمان والكفر في مكة المكرمة لا ثالث لهما، ليس هناك مجال لظهور النفاق في مكة. ليه؟ لأن مكة يمتحن فيها المسلم، حتى أني ذكرت لكم في اللقاء السابق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه مر صلى الله عليه وسلم، قال فيه خباب ابن الأردت لما مر من النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نشوى كما تشوى الشاة. تصور يعني إنسان لمجرد أنه آمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول يأخذوه فيضعونه على النار يشوى كما تشوى الشاة، ويقلبونه على النار كالشاة يشونه على النار، حتى أنه قال ما كان يطفئ الودق ما كان يطفئ النار التي تحت ظهري إلا الودق الذي كان ينزل من ظهري، إنما ينزل من دهن ومن عرق ومن شدة ينزل منه فيطفئ النار. فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال خباب للنبي يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنكم أناس تتعجلون، إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه على أن يرجع عن دينه فيأبى فيشق بالمنشار نصفين، ويوضع يمشط بأمشاط الحديد اللحم دون العظم على أن يرجع عن دينه فيأبى. هكذا كان حال المؤمنين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظهر النفاق أبدا، إنما كان كفر وإيمان. الكافر الذي كان على معتقده السابق يعبد غير الله عز وجل، يلجأ لشجر أو لحجر أو ما شابه ويلجأ إليه في محنته وشدته، ثم يلجأ إلى الله عز وجل في شيء إن أراد أن يطلب طلبا من أمور دنيا أو شيء، ربما لجأ إلى الله عز وجل وسأل الله تبارك وتعالى، غير أنه لما يريد أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب هذه الدعوة الجميلة، الذي خلق السماوات والأرض هو الله، الرب هو الله، الإله من المستحق للعبادة؟ فحينما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا ما نعبدهم عن الآلهة إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيؤمنون بالله في الربوبية ويكفرون بالله عز وجل في الألوهية. أما مسألة النفاق لم تكن تظهر في هذا الوقت أبدا، لا مجال لها، لأنه ليس هناك للإسلام دولة، وليس هناك للإسلام صولة، وليس للإسلام حكم، إنما الأمر قاصر على فئة من الناس يعبدون الله فيعذبون. يدخل المنافق ليه؟ الذي يظهر شيء ويخفي آخر ليه يدخل في الدين؟ لا يدخل في الدين فيعذب، لن ينتفع من الإسلام بشيء، لن يحتمي بإسلامه، ولن يأخذ مال بإسلامه، ولن يكون تحت حكم الإسلام الجميل فيسلم لكي ينتفع بهذا أبدا. لا، النفاق يظهر في المدينة في الرغد. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل مسألة النفع أو درجة المؤمنين الذين آمنوا قبل الهجرة مختلفة تماما عن الذين آمنوا بعد الهجرة، لأن الذين آمنوا قبل الهجرة تحملوا أعباء هذا الدين حتى نشروه وأزاعوه في كل أرجاء الدنيا، أنفقوا المال وأنفقوا الوقت وأنفقوا الصحة وأنفقوا الولد، كل شيء، كل ما مما أعطاهم الله عز وجل أنفقوه من أجل دين الله تبارك وتعالى. أما بعد الانتقال إلى المدينة صار للإسلام دولة، وصار للإسلام كلمة يحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يريدون الإسلام، ربما يريدون الإسلام خوفا من الإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق لما جاء النبي إلى المدينة مهاجرا، فنظر عبد الله بن أبي فوجد الناس يدخلون في الدين حتى ما ترك من بيت إلا وآمن فيه إنسان، ما ترك من بيت في المدينة إلا وآمن فيه إنسان، جاء وآمن بالله، والأعداد تتكاثر وتزيد، وكان الأنصار رضي الله عنه يهيئون عبد الله بن أبي لكي يسودوه، يجعلوه سيد، هو الحاكم الآمر يجتمع تحت إمرته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلب كل هذا من عبد الله بن أبي، ولذلك عبد الله بن أبي نظر ماذا أفعل، هل أكون تابع لهذا النبي أم أكون عدو لهذا النبي؟ ولما وجد أنه بعداوة رسول الله سيعادي كل المجتمع الذي نصبه وجعله سيدا وبذلك يكون خسر أيضا المنصب، ترك هذا، قال لا ما ينفعش أعاديه، طب ماذا أفعل، أطالبه بالمكانة التي أحب مكانتي وان انا اكون رئيس وسيد وانا اللي صاحب الله. لا برضو مش هينفع، لانهم يحبونه ويجلونه صلى الله عليه وسلم ويقدمون له كل غال ونفيس. حتى ان المنظر الجميل اللي شافه عبد الله بن ابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل للمدينة وماشي صلى الله عليه وسلم على ناقته، الناس يتهافتون على النبي يأخذون بخطام الناقة، من يدخل عليه النبي فيدخل السرور على الدار والبيت، هيقعد فين؟ تعال عندي، وده يقول له تعال عندي، وده يقول له تعال عندي. كل هؤلاء لن أستطيع أن أقصيهم عن هذه المحبة، فماذا أفعل؟ ظل يفكر عبد الله بن أبي، ووجد أن المخرج الوحيد من هذه المحنة التي وقع فيها وابتلي بها وهو هذا الاختبار وهو الإسلام، أن يظهر للنبي شيء ويبطن غيره. وأنا كده جيت لمربط الفرس، جيت لبداية الخيط، النفاق. بعض أهل العلم يقول لك إيه، ربنا عز وجل سمى النفاق أو المنافق باسم المنافق، النفاق يعني هذا العمل يسمى نفاق ليه؟ قال لأن النفاق هذا أو المنافق هذا أشبه بحيوان اسمه اليربوع. اليربوع ده شيء كده زي القطة أو الهرة، أكبر شوية، وهو في الصحراء. هذا الحيوان من عادته أنه يصنع لنفسه نفقان، فيدخل إذا جاء الصائد يجري وراه عشان يصطاده يعني، ويخرج خلفه يهرول الحيوان ويدخل جحره. فمن عادة الصائد أنه يعمل إيه؟ أنه ينتظر خارج الجحر بيت هذا الحيوان حتى يخرج الحيوان، فلما يخرج يصطاده، خلاص أنا عرفت بيته، وقت ما يطلع أصطاده. فهذا الحيوان من ذكائه وحنكته ودهائه أنه جعل للبيت بابان، بيت يدخل منه وإن وقف عليه الصائد خرج من الباب الآخر، باب يدخل من هنا ويطلع من هنا. فلو جاء الصائد على الباب الأيمن دخل منه هذا الحيوان وخرج من الأيسر، وإن جاء على الأيسر خرج من الأيمن حتى لا يتمكن منه الصائد، نوع من أنواع الهروب. فلذلك سمي هذا الإنسان منافقا، سلمنا الله وإياك. النفاق يظهر شيء ويبطن آخر. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق والمنافقين، فما من أحد أشد وطأة على هذا الدين من المنافق عليم اللسان، سلمنا الله وإياكم. في الكافر أنت تعلمه وتعلم عداوته، هذا إنسان عدو لي، خلاص أنا هذا العدو أنا ما زلت يعني أتهيأ له وأستعد له. أما المنافق الذي لا أعلمه، يا ترى هيعمل إيه؟ ويا ترى ده من المنافقين ولا من المؤمنين؟ ويا ترى الإنسان ده فعلا بيحبني ولا لا؟ يعني أديك مثال، عبد الله بن أبي اللي كان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم ويتصيد للنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، حتى إنه لما كان مثلا في غزوة مثلا من غزوة الأحزاب اللي احنا بصدد الحديث عنها، خرج عبد الله بن أبي لأصحاب رسول الله، وكانت الأحزاب في وقت شديد جدا، وأنا يعني مش هتكلم عنها كتير عشان ما نحرقش اللي جاي، في وقت شديد البرودة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيحفروا خندق عليه الصلاة والسلام، فبينما هو يحفره إذ وقفت كدية عظيمة، كدية يعني حجر كبير كده، فالصحابة يطرقون الحجر لا يتفتت، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كدية عظيمة لا نتحملها، شديد نكسرها. فأخذ النبي المعول صلى الله عليه وسلم الفأس وضربها ضربة وقال الله أكبر، ملكت مفاتيح اليمن. ثم ضرب الثانية وقال الله أكبر، ملكت مفاتيح الشام. ثم ضرب الثالثة وقال صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الله هذا الدين ما ترك من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ثم حدث بذلك الصحابة: إني لأرى المدائن، كسرى وقيصر عظماء الدنيا، سيكونون تحت يدي ويحكمون بأمر من الله عز وجل في شدة هذه الحرب. يا رسول الله، عبد الله بن أبي يعمل إيه؟ يمشي ويقول: يعدكم محمد صلى الله عليه وسلم كنوز كسرى وقيصر، وأحدكم لا يأمن على نفسه أن يأتي الغائط. مش قادر يطلع دلوقتي يروح الحمام؟ إيه يعني؟ إيه الكلام ده؟ كيف نصدق هذا الكلام؟ هو ده المنافق. المنافق يظهر شيء ويخبي حاجة تانية. خارج مع النبي ليه؟ وقاتل. وأول ما يحتدم الأمر ويعلو صوت السيوف يهرب، يفر مع أول امتحان. أول ما نقول انفق يقول لا لا لا، انفق إيه؟ يطلع يجري. وأحدكم لا يأمن على نفسه أن يأتي الغائط، مش قادر يخش الحمام، هيقدر هياخد إزاي كنوز؟ منين تأتي كنوز كسرى وقيس وانتوا ما خرجتوش من المحلة اللي انتوا فيها دي؟ والكلام ده كتير. أما يروح إلى يسمع بعمرة الحديبية، بعمرة بالعمرة اللي خرجها النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية واللي حصل فيها، يتكلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صادقا في رؤيا. إزاي؟ قال لكم هتدخلوا المسجد الحرام وانتم ما دخلتوش. وبعدين لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يقول: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بنفسه العزيز ويقصد بالذليل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده حال المنافق. حتى أن ابن كثير، الحافظ ابن كثير رحمه الله ورضي الله عنه، كان بيقول أن عبد الله بن أبي، النبي كان يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم، يقوم عبد الله بن أبي يقوم يقف بعد الجمعة ويقول: أيها الناس أطيعوا رسول الله تفلحوا. يا نهار أبيض، عبد الله بن أبي الذي توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم، أيوه كلام أنجي بتاع كلام، بيقول بلسانه كلام جميل وبعدين قلبه فين؟ لأن العلماء قالوا كلام جميل أو يا شباب، قالوا: الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب وعمل بالجوارح. سمعت؟ الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب وعمل بالجوارح. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد يكون قلبه مصدق للكلام، ما يقولش الكلمة كده وخلاص. عبد الله بن أبي قالها علانية وقلبه فين؟ بيكره النبي صلى الله عليه وسلم، بيكره رسول الله، وقال كمان كلام عظيم في النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة اللي المشهورة المعروفة، قصة الحديث عن نزاهة شرف أم المؤمنين عائشة، هو اللي حكاها، الذي تولى كبره هذا عبد الله بن أبي، هذا رأس النفاق، كان يسمى كده رأس النفاق. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ النفاق هو أن يقول الشيء لا يقصد به وجه الله. لا لا استنى، الحديث كده محتاج توضيح، معلش. أيوه هقول لحضرتك يعني إيه. يعني إنسان كعبد الله بن أبي ليه آمن؟ ليه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هو يريد إيه؟ حاجة من اتنين: إما أنه يأمن من حرب الإسلام، أو يغنم من الإسلام. إما أنه هيستفيد، زي أديك مثال كده، بعض اللي بيخشوا الدين بغير المسلمين، فيخشوا الدين الإسلامي ليه؟ عشان المسلمين لما يسمعوا أن واحد أسلم بيجمعوا له فلوس ويجوزوه يدوله فدخل. أيوة، يعني يدخل في الدين عشان الدنيا أو عشان إيه؟ أو عشان خايف من الإسلام. صحيح، دخل في الدين خوفا من السيف، ودخل في الدين رغبة في المال، آمن لشيء غير الذي قاله. وعشان كده صاحب معارج القبول بيقول إيه؟ بيقول: فإن كان العمل يبتغى به وجه الله والدار الآخرة وهو على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العمل الصالح المقبول. الله أكبر. يبقى يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، يبقى أنا أقصد في عملي أنه لوجه الله، يعني الثواب من ربنا عز وجل. وجه الله يعني إيه؟ يعني أنا عاوز ثوابي من الله عز وجل. وأنا بتحضرني لطيفة جميلة أوي، وإن دايما الإنسان أو أحيانا الإنسان يعني يمتحن في حتى في نيته. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي تصدق قال: لأتصدقن اليوم بصدقة. ماشي، فأصبح الرجل فوضع الصدقة في يد غني، طالع يدي حد لقى واحد اداله فلوس على انه فقير، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني. عم في حد يعمل كده؟ يدي الصدقة بتاعته لواحد غني؟ شوف، فالرجل بقى قال ايه؟ طيب انا هكرر عملي بكرة. فأصبح فتصدق على بغي، بغي يعني امرأة زانية والعياذ بالله، فأخرج الصدقة وحطها في إيد واحدة، فتحدث الناس: تصدق اليوم على بغي. يوم الثالث: لأتصدقن اليوم بصدقة. أنا عاوز الصدقة دي لله، فلازم تروح لمستحقيها. فالصبح خرج وأخرج الصدقة ووضعها في يد سارق، واحد حرامي، فتحدث الناس: تصدق اليوم على سارق. تصوروا، في واحد مسكين طيب قوي تصدق على واحد حرامي، فأرسل الله تعالى له ملك. الله، يا رحمتك يا رب، ما أجمل لطف ربنا بعباده. فقال: أما السارق، أما صدقتك فقد قبلناها منك. الصدقة اللي تصدقتها دي ربنا قبلها خلاص، لأن المهم إنها تكون لمين؟ لله، لوجه الله، الثواب من ربنا عز وجل. فلما أن فعل قال: أما صدقتك فقد قبلناها منك، وأما الغني فلعله أن يتعظ. الغني يقول: يا ده أنا غني والرجل أعطاني، أعمل زيه وأتصدق مثله. ولعل البغي أن تتعظ فتتوب، تذوق طعم الحلال فتتوب إلى الله عز وجل. ولعل السارق أن يتوب، يكف أيضا عن سرقته وعما يفعل. الصدقة قبلت عند الله عز وجل. وربما جاء إنسان بأعمال عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. اسمع، تسعر بهم النار يعني والعياذ بالله وقود للنار: عالم ومجاهد ومتصدق. الله 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 الله، ازاي الكلام ده؟ عالم ومجاهد ومتصدق، تسعر بهم النار ليه؟ خد بالك، انا لسه بكلمك دلوقتي عن الايه، النفاق الاكبر، لسه ما جيناش عند الاصغر. ده النفاق الاكبر ده اللي صاحبه في نار جهنم في الدرك الاسفل، اللي بيبدا العمل وهو ناوي بمين غير الله. من البداية بيعملوا المين لغير ربنا. شوف أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. طب العالم يؤتى به: ماذا عملت في؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت، ما تعلمت وما علمت إلا ليقال عالم وقد قيل. وانت بتعمل الكلام ده بتعمله ليه؟ لأنك تبتغي الأجر من الناس، انت تريد أن يثيبك الناس على ما تفعل. أنا عاوز أبقى عالم عشان الناس تقول لي العالم الفلاني جه، العالم الفلاني راح، عشان يقولوا لي كلامك جميل، عشان يقولوا لي وعظك حلو. يا الله، وأنا يعني الشيء بالشيء يذكر. أذكر لك ما قاله المخلصون: الرجل العالم جلس مرة ابن الجوزي رحمه الله أبو فرج، وكان ابن الجوزي أمير الوعاظ، يعني كان بيتكلم كلام حلو قوي، وكان إن أراد أن يبكي الناس أبكاهم، خليهم يعيطوا يعيطوا، ولو هو يريد أن الناس تضحك أضحكه رحمه الله. فجلس ابن الجوزي مرة قال: فوعظت وعظا شديدا، ذكرت الناس بالله، فنظرت فما منهم إلا باك أو على وجهه دمع، فقلت: ما بالك يا نفس، إن نجوا وهلكت. يا الله، ما أصعب هذا، إنك تكون سبب في هداية الناس بنية فاسدة فيضيع عملك. يضيع عملي؟ أيوة يضيع عملك، يروح، تخش أنت جهنم وهم يروحوا الجنة. معقولة دي؟ أيوة معقولة. شوف: ما بالك يا نفس، إن نجوا وهلكت، تروح أنت جهنم وهم يخشوا الجنة. طب ينفع؟ لو النية فاسدة ينفع، لأن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: كذبت، ما تعلمت وما علمت إلا ليقال عالم. أنت نيتك من بداية العمل سوء والعياذ بالله، فلما خدت ثوابك في الدنيا خلاص ملكش حاجة. حتى ابن الجوزي عشان تشوف الإخلاص بقى يقول إيه: اللهم إن كتبت علي الشقاء فلا تخبرهم، ما تعرفهمش يا رب، حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. شوف حبه لله قد إيه، ونيته إن العمل يصل إلى الله عز وجل قد إيه، ونيته إن الناس يؤمنوا بالله قد إيه. يا رب إن كتبت علي الشقاء فلا تعلمهم، حتى لا يقولوا يتهمون الله جهلا منهم عذب من دل عليه. لا، إنما أريد أن يظن الناس في الله خيرا فلا يقول عذب من دل عليه. سلمنا الله وإياكم. نعم، هذه نية الصالحين. فلذلك ننتقل إلى الثاني المثبور الخاسر، يقول صلى الله عليه وسلم: ومجاهد، يقول الله له: ماذا عملت في؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، ما قاتلت وما قتلت إلا ليقال شجاع. قوي، يا ده ما بيخافش، ده بيحب القتال والنزال ويحب يقاتل في سبيل الله وما بيخافش من السيف. انت عاوز ثناء الناس ونويت هذا واردت هذا، ويحب قوي ان يسمع المدح من الناس مع انه مخالف لسنة النبي، ابن القيم كان بيقول كلام جميل قوي. بيقول ايه؟ يقول ان غضبت لعدم ثناء الناس عليك وفرحت لثناء الناس عليك فراجع إيمانك. اسمع، لما يعمل عمل وبعدين قعد قال كلام جميل قوي وفي آخر الخطبة ولا في الدرس محدش كلمه، مشوا وسابوه، الله 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 الله، فيش حد يقول لي جزاك الله خير، الدرس كان جميل، صوتك كان حلو، ايه الصلاة الجميلة دي؟ فيغضب ان الناس ما اثنوش عليه، او لما يثنوا عليه يفرح، يا سلام عجبهم. لما تعمل كده يبقى الايمان محتاج مراجعة. يبقى العمل كان لمين؟ لله ولا الثناء الناس؟ وانا هاجي للتفصيل ده قدام شوي. شوف، كذبت، ما قاتلت وما قتلت الا ليقال شجاع، وقد قيل ادخلوه النار. طب التالت ده دفع فلوس، ده تعب، ده تعب في جلب المال وبعدين في اخراج المال، ده انفق، فين الثواب بتاع النفقه دي يوم القيامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صدقته. ايوه، لما تطلع جنيه يوم القيامه العمل الجميل اللي انت عملته ده يكون عرض، ربنا يجعله بظله ليك، تستظل من حر النار ومن حر الشمس يوم القيامه. والله تعالى يتلقى صدقه احدكم فينميها، اي يربيها له كما يربي احدكم فلوه. خرجت وتصدقت بجنيه، ربنا عز وجل ينميهولك ويكبر يكبر يكبر يكبر، تيجي يوم القيامة تلاقيه جبل عظيم، فين الثواب ده؟ ازاي يروح يسعر به النار؟ عبدي ماذا فعلت؟ عملت ايه عشاني؟ لله. عملت ايه لله؟ فيقول يا ربي انفقت فيك المال، فيقول الله تعالى كذبت، ما تصدقت إلا ليقال جواد كريم، وقد قيل أدخلوه النار. ثوابك اللي انت خدته في الدنيا، أجرك اللي خدته في الدنيا. قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد جزاءكم ولا نريد شكوركم، أي شكركم، إنما نريد ثوابنا، ثوابنا من الله عز وجل، أجرنا على الله تبارك وتعالى الذي نريده أن يفرح لنا وأن يثيبنا تبارك وتعالى، هو رب العزة جل وعلا. أما المنافق فهو لا يريد ذلك، إنما يريد في الدنيا. ولذلك أهل العلم قالوا ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، الضمير عائد للطعام، هذا قول بعض أهل العلم من المفسرين، عائد على الطعام، ينفقون ما يحبون مما يحبون، وهذا أدل دليل على الصدق في العمل وفي النية. أطعم الطعام وهو يحب الطعام، مصداقا لقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش من اللي انت ما بتحبوش. انت نفسك تتصدق لله وبتحب ربنا، ما تخرجش الحاجة البيضة الزيادة اللي ملهاش لازمة عندك بس، وان كان ده مطلوب، لكن لابد ان يأتي عليك يوم تخرج مما تحب حتى يبقى ذلك عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما عاد إلى البيت، قال كم بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها يا رسول الله، خد بالك، ولم يبقى إلا الذراع. تصدقنا بها كلها وما فضلش إلا الكتف بس، الذراع بس. فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها ولم يذهب منها إلا الذراع، اللي احنا اكلناه ده راح، اما ما انفقنا لله هو الباقي، لانه عند الله عز وجل. ف الثواب العظيم عند الله. هذا حال المؤمن وحال المنافق اللي ذكرناه سلمنا الله وإياكم. فقلنا أن المنافق يظهر شيئا ويبطن غيره والعياذ بالله، وهذا هو النفاق الأكبر. طيب، يعني عبد الله بن أبي لما آمن بالله عز وجل قولا بلسانه، ليس الكلام خارج من قلبه مصدقا بقلبه، لا مش مصدق، هو قال الكلمة فقط بلسانه وغير مؤمن بقلبه، مكذب. فكان الكذب الذي يخرج من القلب مقابل للكلام اللي قاله، قال لا إله إلا محمد رسول الله، كان المفروض يخرج ما يصدق هذا من القلب، معتقد فاسد، فنتج هذا المعتقد أعمال فاسدة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى المنافق أول حاجة عملها بيخدع ربنا، قول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هم فاكرين إن الله عز أن الله عز وجل لا يعلم عنهم السر وأخفى، فاكرين إن هم بكده يعرفوا يضحكوا على ربنا عز وجل، فيقوم يقولوا كلام، يعملوا زي حيوان اليربوع، يدخلوا من باب الإسلام حتى ينتفعوا بالإسلام ويحموا أنفسهم من سيف الإسلام، فيدخلوا من باب، وبينما هم يدخلون والناس يظنون أنهم مؤمنون يخرجون من باب آخر وهو باب النفاق والعياذ بالله. سلمنا الله وإياكم. يبقى دخلوا لبسوا عباءة الإسلام عشان الناس يظنون أنهم مسلمين، وبعدين يخرج من الباب الثاني وهو لأنه لا يحب الإسلام، إنما فعل ذلك لشيء يريده. إيه هو؟ زي ما قلت لك، عبد الله بن أبي خايف تروح مكانته يهزقوه بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في المسألة مين مؤمن وكافر، وقدام شوية كده ظهر المنافقين بقى، حتى أن هم يعني بدأت تظهر أعمالهم السيئة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يجوا آخر الناس في المسجد وأول الناس يمشوا، وأول ما النبي يتكلم عن الصدقة ياخدوا بعضهم يروحهم، وأول ما النبي يتكلم عن الجهاد يعطله ويثبطه ويتكلموا كلام مش حلو، المهم إن حركة الدعوة تقف، حركة الدعوة تشل تصب شلل، حتى لا يروا الإسلام ظاهر ونوره يتلألأ في أرجاء الدنيا. ده أسوأ شيء عندهم وأبغض شيء عندهم، إنهم يجدوا الإسلام ينتشر ويظهر يمنة ويسرى، ما يحبوش ده أبدا أبدا، سلمنا الله وإياكم. بل دوما يعملون على تثبيط المؤمنين، زي ما قلت لك كده، إزاي أنتوا بتتكلموا عن كسرى وقيصر وتتكلموا عن المدائن وعن اليمن وعن الشام وأنتوا مش قادرين تروحوا الحمام، مش قادرين تاكلوا ولا تشربوا، جعانين وفقرانين ومعكوش، ويثبط حال المؤمنين والعياذ بالله، ويكلمهم كلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكلموا كلام سيء عن ربنا عز وجل حتى يضل الناس عن طريق الحق والهداية. أما المؤمن، المؤمن ثابت على دينه، بل إن وجد شيئا يشين الإسلام غض الطرف عنه حتى لا يقول الناس هذا هو الإسلام وهذا هو المسلم. شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا دايما أقول للناس خدوا بالكوا شوية من الإسلام، خدوا بالكوا حبة من الدين يا جماعة، ياللي مش واخدين بالكم إن ممكن الإسلام يسبب سبب واحد ملتحي، وممكن ينتقص من الدين بسبب امرأة محجبة، وممكن ناس تضل عن سبيل الله بسبب عالم باع دينه بدنياه. كل ده واد موجود، وكل ده معلوم للجميع ليل نهار. ملتحي بيمد ايديه ويسرق، ملتحي بيعمل كذا ويفعل ويفعل ويفعل، والناس ينظرون إلى الإسلام من خلال هذا الرجل الذي استنى بسنة النبي. خد بالك، تعال على نفسك عشان الدين، أيوة اتحمل شوية عشان الإسلام، عشان الناس ما تتكلمش وحش عن دين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أبي رأس النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، علم الناس بما قال عبد الله. فتحدث الناس كعمر وغير عمر: دعنا نضرب عنقه نموته ونخلص. فقام عبد الله بن عبد الله بن أبي، ابن عبد الله بن أبي، كان من المؤمنين المخلصين سبحان الملك جل وعلا. يعني مقولة يخرج من ظهر العالم فاسد هذا حق، ومن ظهر الفاسد عالم هذا حق، قدر الله. عبد الله بن أبي رأس النفاق كان من سلالته ونسله شاب مؤمن بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، والله لئن رجعنا إلى المدينة لأقتلنه حتى يعلم من العزيز ومن الذليل، أنت والله العزيز وهو الذليل. هو ذليل، هو أبوي لكنه ذليل، أما العزيز أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إزاي يظن الناس؟ ما هو ظاهر عبد الله إيه؟ ظاهر عبد الله بن أبي أنه من المسلمين، وظاهر أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله، ويأتي إلى المسجد ويحضر الجمعة ويحضر الجماعة، لكن ليس مخلصا، لا يعرف الناس كل هذا. الناس رأوا أنه مسلم، فليه يتهم الناس الإسلام بسبب أنه ينتقص من رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ دعوه، سبوه لغاية ما يقضي الله أمرا، لكن لا تقتلوه. إذن النبي تحمل من أجل ألا يتحدث الناس عن الإسلام، وهذا من حال المؤمنين. المهم نصرة الدين، مش مهم مين اللي يدفع أكتر ولا مين اللي يتحمل أكتر ولا مين اللي يكون سبب، المهم ينتشر الدين، وبالنية تؤجر إن شاء الله. فالنفاق قول لكلام مخالف لما في الباطن، ظاهر مخالف للباطن. طيب، يخادعون الله والذين آمنوا، بيخدعوا ربنا إزاي؟ يظنون، هذا ظنهم، أن الله غير مطلع عليهم جل وعلا، إن هم بيعملوا ما عاوزينه وربنا مش شايفهم ولا ربنا عز وجل سمعهم، وأن هذا يحيل ويخيل على الله عز وجل. وطبعا خداعهم للمؤمنين، لأن المسلم أمر أن يأخذ بظاهر الإنسان. يعني مش معنى كلامي أن حضرتك تروح تنقب في الناس ده مسلم منافق ولا مخلص، وتدور جواه. النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة المشهورة لما بدأ يتحرك أسامة رضي الله عنه ومعه من معه من المقاتلين من أجل يعني الذب عن الإسلام، فكانوا في معركة، وخرج رجل يلوذ من خالد من أسامة رضي الله عنه حتى فر خلف جدار، فعلاه أسامة بسيفه، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربه قتله. فقالوا: قتلته بعدما شهدت شهادة التوحيد؟ فقال: ما قالها إلا تقية، إنما قال الكلمة يتقي بها شر السيف. فقالوا: والله لنشكونك للنبي. فحملوا الأمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قالها، اسمع، أو قالها، هي إيه دي؟ كلمة التوحيد. أو قالها؟ قال: نعم، لكنه قالها مخافة السيف يا رسول الله؟ قال أشققت عن صدره؟ اسمع يا من تذهبون يمنة ويسرى، تريدون أن تشقوا عن صدور الناس، فلان مؤمن وفلان منافق وفلان كذا وفلان، لا 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 يعلم قدر العباد ومكانة العباد إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ هتروح فين لما ربنا عز وجل يطالبك بحق هذه الكلمة عند هذا الإنسان، على هذا الإنسان، أين تذهب؟ فقال أسامة: والله وددت أني ما أسلمت قبلها، يا ريتني ما كنتش مسلم، وريتني كنت قبل كده كافر لما عملت العملة دي. إزاي يقتل واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، ويحدث لي ما حدث الآن، وأبحث أشق عن صدر إنسان، هذا ما لا يكلفه الله عز وجل للناس. القلوب بيد الله عز وجل، الذي يعلمها هو الله. لذلك أقول أن النفاق شيء يكون على اللسان مخالف لما في المعتقد. إنسان يصلي لكنه ذهب إلى المسجد ليرى الناس أنه يصلي، فهو يريد من بداية العمل الثواب من الناس أو اجتناب شر الناس، زي ما كنا قرأنا في مذكرات بعض الناس من عيلة القوم أو ما بيصليش، وكان في حضرة بعض العظماء من الزعماء، فالرئيس دخل يصلي أو الزعيم ده دخل يصلي، فلابد الكل يصلي، فقال: فصليت معهم. أنا صليت، طب أنا أصلا ما بصليش، صليت ليه؟ إزاي يبقى يعني مديري أو رئيسي في العمل أو يصلي وأنا ما صليش؟ طب أنت صليت، كنت متوضي؟ لا ما كنتش متوضي، بس أنا عملت زيه عشان يشوفني بصلي زيه فيحبني. يا الله يا الله، أتظن أن هذا يخيل على الله عز وجل؟ ليه كده؟ اعمل العمل لله. هذا الإنسان منافق نفاق أكبر، أي الذي يفعل هذه الأفعال، ثم إن أصر عليها ومات عليها فهو في الدرك الأسفل من النار. هذا قول الله عز وجل. إن شق من صفة النفاق يعني جزء أو صفة تسمى بالرياء الأصغر أو بالرياء أو بالنفاق الأصغر، والرياء يقول عنه ابن عباس رضي الله عنه: الرياء في الأمة كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أعيدها لك تاني حتى لا تظن أنك لن تصاب بهذا المرض. الرياء في الأمة كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سلم يا رب. أيوة. طيب أقول لك ما هو أعظم: النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه ما فيه من الخير كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. تصور، حتى يعلم الجميع أنه ربما تبتلى بالرياء والسمعة وأنت لا تدري. وده بقى اللي بيقولوا عنه إيه؟ العمل في أوله يكون خالص لله. هو بدأه إزاي؟ بدأ العمل إزاي؟ بدأه لله، يعني كان عاوز الثواب من مين؟ من ربنا. وبعدين وبينما هو يعمله، يعني خلاص أنا خرجت من الله هو خرج من البيت ينوي أن يصلي لله، فلما أن وصل المسجد وجاه يكبر وجد أحد ينظر إليه، حد هيشوفه، فقال أحسن صلاتي، خلي شكلها حلو، أطول شوية في الركوع والسجود. ليه؟ عشان لما يشوفوني يقولوا لي يا سلام الراجل ده طيب قوي، خاشع قوي، مصلي، بيتقن الصلاة، بيتقن القراءة، بيتقن كذا، بيعمل كذا. الكلام ده مش في بداية العمل، ده فين؟ في وسط العمل، والعمل وهو بيبدأه. بعد النية العظيمة الجميلة الأولى إنه ينوي لله، بعد كده ظل في عمله أو في بدايته أو قبل انتهائه يحدث نفسه بالثواب من الناس، إن الناس تقول أو تعمل أو يدوني أو يخلوني ويجعلوني الإمام، الخطيب، الشيخ، العلامة، القاضي، المفتي. أيوه هو يريد ذلك، بس ده أثناء العمل ليس في بدايته، ده اسمه إيه؟ اسمه الرياء. طيب العلماء بيقولوا لك العمل الأولاني اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو من أوله لآخره ده سلمنا الله وإياك لغير ربنا، ده نفاق أكبر صاحبه في جهنم، والنفاق ده العمل معلهوش ثواب كله رايح. طب اللي احنا معاه ده النفاق الرياء أو النفاق الأصغر، قال لك لا، خد بالك، النفاق الأصغر أو الرياء إن كان يغلب على العمل، يعني أنا مثلا في صلاة، صلاة بيصلي ركعتين، وهو بيصلي الركعتين في الركعة التانية بدأ يقول طول الركوع والسجود عشان يقوله، حسن صوتك عشان يقوله، اعمل كذا عشان كذا، يبقى قدر ما تحدثت إليه نفسه بالرياء غلب على الأقل. العمل ده مقبول؟ لا، العمل ده مش مقبول، خلاص مردود. لكن ليس معنى هذا أن صاحبه خالد في النار أو هو في جهنم، لا، إنما العمل يعني فسد والعياذ بالله إن غلب عليه الرياء لا يثاب عليه، وإن غالى في الرياء ربما يعني حمل الذنب والعياذ بالله، لكن مش هياخد ثواب، مش هياخد ثواب. طب وإن كان في أثناء العمل لحظة كده وتاب واسترجع، أو في آخر يعني آخر كده خمس دقائق دقيقتين ثلاثة في الصلاة، تبطل؟ لا تبطل، إنما يذهب أو ينقص من ثوابها. الوقت اللي هو حدثته نفسه فيها بالرياء هو ده الوقت اللي ينقص العمل، ما يتخذش ثوابه، لكن العمل يقبل عند الله عز وجل. والتفصيل ده ذكره كتير من أهل العلم زي ما قلت لحضرتك، وأنا بأنقل لك كلام صاحب معارج القبول في الكلام عن النفاق. وهذا الذي دائما ينشغل بالناس ومن حوله، دائما يكون في عمله شيء من الرياء والعياذ بالله، يثمر هذا العمل أو هذه النية تثمر أعمالا سيئة. يعني إيه؟ يعني قلت لك دائما أن القلب يفرز أعمال يخرج على الجوارح. المنافق نفاق أكبر كان بيخرج أعمال كفر والعياذ بالله، يسب النبي، يظن في الله سوء، يتكلم عن النبي كلام مش حلو، يتكلم عن الصحابة، يثبت المؤمنين. طب ده بقى اللي عنده الرياء الأصغر ده واللي عنده النفاق الأصغر ده بيخرج من عنده ايه؟ بيخرج برضو أعمال فاسدة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وادانا أمثلة صلوات ربي وسلامه عليه، أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. يبقى في أربع حاجات بسبب الحركات اللي بيعملها دي بيترجم على جوارحه أعمال، الأعمال دي إيه؟ في حاجات لو اجتمعوا في إنسان، الأربعة اجتمعوا في إنسان وكان هذا طبعه والدائم عنده كان منافق خالص، أعوذ بالله، بس الله أن يعافينا وإياكم من النفاق والمنافقين. طب واللي فيه واحدة في خصلة من النفاق، في عادة من النفاق، لأن اللي معروف عند أهل العلم من المحققين أن الإنسان ممكن يجتمع فيه كفر وإيمان، ويجتمع كفر وإسلام، ويجتمع فيه نفاق وإيمان. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى ممكن يكون عندك خصلة من الخصال دي فتعمل على أنك تطهرها، فممكن يبقى مش عنده الأربعة لكن عنده واحدة من الأربعة، عمل من أربع أعمال. أول هذه الأعمال على اللسان، إذا حدث كذب، أعوذ بالله من الكذب والكذابين. والكذب إخوة الإيمان خلق ذميم لرسول الله يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله، ممكن يكون المؤمن كذاب؟ فقال النبي لا، لأن الكذب إخوة الإيمان يحمل الإنسان على خصال سيئة جدا. أيوة، الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك مقدار ميل أو ميلين، تصور؟ أيوه، لأن الكذب يخلف نتنا والعياذ بالله، يخلف نتنا. أيوه، ريحة بقه تبقى وحشة كأنه أكل حاجة وحشة، شفت؟ يخلف نتنا الكذب. إياك والكذب، إذا حدث كذب، ما يتكلم كذاب، دايما يتكلم كذب ويحكي كذب ويقسم كذبا طيب ناخد اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو،
ايوه يا اخي اتفضل. حضرتك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون ان شاء الله.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي، تفضل سؤالك يا اخي، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. سامي حضرتك، تفضل سؤالك.
معذره، انا كنت عايز اسال سؤال في الحلقه.
نعم.
السؤال هو يعني حضرتك بتقول بالنسبه للنفاق او الرياء.
ايوه.
اذا كان تحفيز الهمم، يعني بمعنى ان الواحد بيقول اخ من اخواته او صاحب من اصحابه، اذا كان يعمل الخير صلة الرحم فبيجزي ربنا خير او بيديله اجر مضاعف، من اذا كان نقود فبيلاقيها رزق جاله سبحان الله وتعالى اكتر مما بياخذ في الشهر، فهل دوت بيخش في بند النفاق؟ يعني هو هل ده
يعني هو اللي بيتكلم يعني كأنه هو اللي بيتكلم عن عمله؟
نعم، هو إذا كان بيتكلم عن العمل بس بيقول لأخوه مثلا أو صديقه لو تطلع تعمل زيارة صلة رحم ربنا هيبارك لك في رزق زيادة، لو أنت هتنظف المسجد والله صدق نفضنا المسجد ربنا أكرمنا بشيء، وإذا عملنا خير ووزعنا قصص أنبياء أو قصص أطفال للأطفال يروح ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه وفي أولاده وكذا، هل ده يبقى في نفاق أو في رياء ولا ده تحفيز للهمم؟
أجاوب حضرتك إن شاء الله. أجاوب حضرتك إن شاء الله. إن شاء الله نخلي الإجابة في آخر الحلقة عشان نكمل الحديث بإذن الله عز وجل. فقلنا أحبائي أن النفاق الأصغر سلمنا الله وإياكم صفة ذميمة لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة تخلف أعمال سيئة على الجوارح، منها إذا حدث كذب، لما يتكلم غير الحقيقة واحد هيقول لي ايه بقى؟ طب يعني ما منا من احد الا ويقع في هذا. في ناس كتير قوي بتقع في الكذب. معنى ده ان كل دول كذابين، يعني كل دول منافقين. اقول لك خد بالك، هناك فرق بين ان تكذب مرة فتستغفر، او في حديثك فكذبت مرة، وبين الذي يكون اغلب حديثه كذب، بيتكلم على طول كذب 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 كذب، حياته كلها كذب والعياذ بالله، ومالوش رخصة في الكذب. الرخصة اللي ربنا اعطاها او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في ثلاث: في الاصلاح بين الناس، وفي الكذب على العدو، وفي كذب الرجل على امرأته. والكلام الثلاثة دول اللي فيهم الرخصة، او المعاريض اللي هي بعيدة عن حقوق الناس، ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاءه رجل فسأله: من أين الرجل؟ قال: من ماء. أنت منين؟ فلو قال له: أنا من قريش. من قريش من أي بطون قريش؟ أنا من بطنها بني هاشم. يعني أنت مين؟ أنا محمد. يبقى أنت المطلوب، يبقى يقتلوه أو يقبضوا عليه أو شيء إلى آخره. فلما سأله قال: من أين الرجل؟ قال: من ماء. ماء دي بطن من بطون العرب. طيب، ماء دي النبي كان يقصد أنه من ماء مهين، أليس ما يخرجه الرجل ماء؟ صحيح، سمى ماء. والرجل فهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، أي من قبيلة ماء أو مكان قرية ماء. هذا الكلام فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن المعاريض، التعريض ده جائز، مدام أن في ضرورة جائز، وما ياخدش بيه حق الآخرين. يعني لما يجي واحد يطلب مني فلوس وهو ليه عندي، أنا مدين له بمال، فيقول: هل معك نقود؟ فأقول له: والله ليس في جيبي نقود، وعندي في جيبي التاني ولا في البيت. هذا الكلام حرام حرام. ليه؟ لأن أنا اتخذت المعاريض في هضم حقوق العباد، كلت حقوقهم، وده ما ينفعش، لا يصلح أن أنا أخد منك وانا بعرض لك. ده اسمه بقى كذب، ده كذب. لكن لما زوجة تقول لزوجها: انت شفت احلى مني؟ ما ينفعش يقول لها: مش كده اللي ايه؟ ما ينفعش. فيقول لها: انت اجمل من القمر، وهي انت عارف الحال، ربنا يعافينا. ماشي. انا عمري ما حبيت غيرك. ماشي. انت اغلى واحدة عندي ومش طايقها. ماشي. كلام ده يمشي، ده اللي النبي رخص فيه صلى الله عليه وسلم. يعني رحت عند امك وعملت وسويت وكذا وكذا وكذا، انا رحت عند امي بس ما عملتش حاجة، يعني ما اكلتش وهو اكل عند امي ومش طايق اكلها، بس لما كان عند امه اكل، بيحب اكلها، ما شافهاش بقاله كتير فاكل، ولما رجع اكل لقمة كده، وقص نفسي مش مريحان. ماشي. لكن لا تظلم الناس ولا تأكل حقوق الناس، هذا ليست فيه رخصة. إذا حدث أغلب حديثه كذب، بيتكلم كتير بالكذب. وإن الإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب، وبعدين ويتحرى الكذب. يبقى خد بالك، خد، أنا عايز أقولك حاجة. يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم الشيء بيحرم دواعيه. يعني ربنا حرم الفجور وحرم دواعي الفجور. ايه اللي يوصل للفجور؟ من اللي يوصل للفجور الكذب، لان الكذب يخلي الرجل ايه؟ يهدي الى الفجور. ان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. يبقى ما راحش شغله، ما راح الشغل متاخر، وهو بياخد مرتب على انه يشتغل من الساعة 8 للساعة 4، تاخد مرتب على كده. فصاحب العمل يسأله: جيت الشغل الساعة كام؟ لا صاحب مش هتفرق كتير. اقول له جيت بدري جدا، ده انا جيت بعد معادي بشوية صغيرين، والشوية الصغيرين دول بالنسبة له ساعة. يعني انت النهاردة كنت في الشغل الساعة 8، يقول له بعدها بحاجات بسيطة. هو بيعرضه لكنه كذاب، اكل حقوق الناس، وقعه في الفجور، اكل حرام. رجعت الساعة كام؟ أنا لو قلت لزوجي إن رجعت الساعة 10 بالليل هيغضب عليا، فأقول له ده أنا والله بعد العشاء بشوية، وتظن يعني إن كده خلاص هي بتعرض ومفيش مشكلة. خرجتي ما خرجتش، وتقصد خرجتش من الأوضة، دي المعاريض دي كذب، وتوقع في الفجور، ويعتدها الإنسان، إن الكذب يهدي إلى الفجور. طيب، والفجور يهدي إلى النار، هيوصلك لجهنم، خد بالك الفجور ده هيوصلك للنار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، خلاص هو بقى عارف أو ظنه أو اللي تعود عليه إنه يخرج من المشكلة بإيه؟ بتأليفة، بكذبة يكذبها، مش مشكلة، المهم نخرج من المطب اللي احنا فيه، فيكذب الكذبة. وأول ما يكذب بعد كده بقى خلاص بيدور على الكذب ويتحرى الكذب، وبعدين حتى يكتب عند الله كذابا، خلاص بقى فلان الكذاب، صفته ايه؟ الكذاب، ينادى عليه يا فلان يا كذاب، صفته عند ربنا انه كذاب، هو ده اذا حدث كذب. زي اللي بيقعد يألف النكت او يقعد عشان يلفت انظار الناس يقعد يكذب ويقول ده انا شفت امبارح حلم كذا، ده انا شفت رؤية كذا، ده انا حصل لي كذا في المنام، ويكذب، وده اعظم الكذب. او يكذب عشان يضحك الجلساء ويفنن كذب وحكايات عشان ارضي زوجي واستقطب قلبه، او عشان خاطر ابعده عن زوجته التانية، او اشغله عن بيته التاني، او اعمل كده عشان يلتفت لي انا وينسى ابوه وامه زي ما بنشوفه بنعمل، بس الله السلام والعافية، فهو احد الكذابين. طيب عشان الوقت ما يجريش مننا، لسه في ثلاث صفات ربنا ينجينا. يبقى اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، والحكاية دي هظبطها لك قوي. وانت بتقول الوعد نيتك ايه؟ هي دي بقى، انت بتقول لواحد هقابلك بكرة الساعة 10. كان في احد حبايبي واخواني دايما يدي مواعيد كده وتفشل، فقول له يا اخي، بقول له يا اخي الميعاد اللي انت اديته ده بقى وعد، ده انا هديك حكاية عجيبة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال له شاب من المسلمين: أبيعك كذا غدا عند كذا، بكرة في المكان الفلاني هقابلك أبيع لك كذا. فمكث النبي يوم وليلة حتى جاء الشاب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منتظر بعد يوم وليلة، هو كان معدي كده قدرا يعني. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: يا بني أثقلت علي منذ أمس وأنا أنتظرك، أنا مستنيك من امبارح، أنت اديتني وعد قبلك هنا وأنا اديتك وعد قبلك، فوانت بتقول الوعد أقابلك بكرة أعمل لك كذا، بكرة عدي علي بكرة أدي لك كذا، أو أنا هعمل لك كذا، أو أنا هخلص لك المهمة دي، أو أنا هقضي لك الدين ده، أو أنا هسلفك المبلغ ده، أو أنا هنجز لك العمل ده، هاخدك معايا المشوار الفلاني، كل الكلام دي وعود، لما عملت الوعد ده كانت نيتك ايه؟ وانت بتقوله كنت بتقوله تخلص المشكلة اللي انت فيها والوقت اللي انت فيه، ولا بتقول عشان تعدي الموضوع، ولا فعلا انت صادق في نيتك؟ ثم جاءك عذر اوقفك عطلك عن هذا الوعد، دي مختلفة. لو عندك ما تعذر به، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث في الصحيح ذكره شيخنا الشيخ الألباني: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايه
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
امين الرشيدي، مركز ديار بنجد.
اهلا وسهلا استاذ امين، تفضل يا اخي.
ياريت الحلقة دي يعني تتكرر تاني وتالت ورابع، لان بقت في ظاهرة غريبة جدا على النفاق والكذب، وبقت صورة منتشرة جدا في جميع البيوت، في جميع الشوارع، في جميع
الله المستعان. قطع الاتصال، فيعني لو أخونا يتصل بنا تاني إن شاء الله عز وجل عشان نعرف نجيب على سؤاله إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قلنا إخواني أن الوعد أمر الله تبارك وتعالى قال فيه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد إنك تعد إنسان بشيء أو تعهد له شيء أن تفعله وتنجزه، وإن نويت هذا في أول العمل أن تنجز، ثم انتقلت بعد ذلك إلى إنجاز العمل فعطلت بشيء، اديته معاد وتأخرت، وتأخرك المواصلات، أخرك كذا، عمل كذا في شيء تسبب في عطلتك عن هذا، هل أنت آثم؟ هل عليك ذنب؟ لا، لأن الله رفع عنك ذلك، رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى اللي انت أكرهت عليه ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك عليه، الله تعالى لا يجازي على هذا سبحانه وتعالى، الله كريم جل وعلا. لكن تعد الوعد، وأنت بتعد الوعد في نيتك ألا تفعل، أو أنت لا تبالي بدون سبب لا تفعل ما وعدته به، لا يجوز، وقعت في المحظور. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لولده تعالى أعطيك فليعطي، تعالى يا ابن اديلك، زي ما الأم تندع الولد من الشباك كده تقول له اطلع واجيب لك حاجة حلوة، اطلع واجيب لك حاجة حلوة لازم تجيب له، ولو ما جابتش كده هي نقضت الوعد وكذبت كمان، لو كان في نيتها انها ما تعملش. لابد ان نفي بوعودنا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: واذا وعد اخلف، واذا اوعد، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. واحنا كنا اتكلمنا عن الامانه في مع اخونا الشيخ عماد من كام لقاء فاتوا، اللقاء اللي قبل اللي فات يمكن، واتكلمنا عن مفهوم الامانه، ويعني كيف ان الامانه عظيمه، ليست قاصره على المال اللي بيكون عندك، بل الامانه امانه الدين، امانه السنه، امانه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، امانه اقتفاء اثر الرسول عليه الصلاه والسلام، أمانة العرض، أمانة العلم، أمانة الولد، أمانة الزوجة، أمانة المال، كل هذه أمانات. حينما أأتمنك على أمانة فتخن هذه الأمانة، حينما يأتمن الرجل غيره على ابنته أمانة، زوجتك بنتي، فلما جوزك بنتي دي أمانة، ولابد أن ترعى الأمانة، وإلا وإن ضيعت كنت من الخائنين للأمانة، وفيك خصلة من النفاق. لما أمنك أمانة أن تراعي ابنتي حينما زوجتك، أن تراعيها وتكلمها بما يرضي الله، وتكون حسن العشرة معها وإلى آخره، وأنت تخون. حينما أعطيك أمانة تحفظها فتضيعها، حينما تكون عامل في مصنع ولا في محل ولا في دكان فتخون الأمانة ولا تحسن كما تحسن أمام صاحب العمل، هذه كلها خيانات للأمانة، وهي من خصال المنافقين. أخيرا، لأن الوقت جرى بنا ودائما لقاؤكم الجميل يجري بسرعة، أخيرا حديث النبي: وإذا خاصم فجر، حينما يتخاصم مع إنسان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: يا معشر النساء تصدقنا، إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما قال بكفركن، قلنا نكفر بالله، قال تكفرن العشير، وإذا رأت إحداكن الخير الدهر كله، ثم بدا منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط. الصفة دي موجودة في الرجال والنساء، أول ما تحصل خصومة أبدأ أتكلم عن الحاجات الوحشة، بيبقوا أصدقاء وماشيين مع بعض بقالهم 3-4 سنين 10 سنين، وأول ما يختلفوا في المال يقول ما أسوأ هذا الرجل. يا عمي ده كان صديقك، أصله فيه كذا وكذا وأنا عارف عنه كذا وكذا، وهو كان بيحكي لي وأنا كنت بشوف الكلام ده، بيقولوا الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها والصديق عن صديقه، وهذه صفة سيئة جدا من صفات المنافقين والعياذ بالله. عند الخصومة تفضح الأسرار، تفضح الأسرار، وهذا لا يجوز. إنما قال رب العزة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، اللي يكون مظلوم فينفع يروح يشتكي لله هينصره، يعني أروح للقاضي أحكي له الحكاية فأقول له عمل وعمل وعمل، لكن أذكر مساوئه وعند غير القاضي للحكاية هذا ظلم وحرام ولا يجوز الحديث. ولذلك لما تسأل عن شيء تجيب باللي أنت سئلت عنه، تروح تشتري تحكي لي حكاية من 10 سنين. الشاهد هذه صفات المنافقين، فعليك أخي الكريم بسلوك درب المخلصين أصحاب الإخلاص الذين أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم تبارك وتعالى، بأن تعمل أعمال الإخلاص، تنوي الأعمال لله، وتقتفي أثر رسول الله في الدعاء كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا كله مما يعني يعين الإنسان على الإخلاص، وتحرى وأسلك درب الصالحين. أخي الكريم، يعني في النهاية أجيب الأخ الكريم السائل الأول عن هل يعني ينفع أن أنا أتكلم عن عمل الصالح اللي أنا عملته بنية إن ربنا عز وجل يكرم الآخر فيعمل مثلي؟ أقول هذا جائز، ولكن أحب إلي أن تخفي العمل فتحدث عن غيرك. يعني إيه؟ يعني أقول له فلان أو أحد الصالحين كان لما يعمل كذا ربنا يؤجره بكذا، يطلع جنيه يأخذ كذا، وهكذا إخوة الإيمان. فيعني إن شاء الله عز وجل تكون هذه هي النية، وسامحوني أن يعني أطلت عليكم، وأسأل الله أن يثيبني وإياكم والسامعين والإخوة الكرام خلف الكاميرات الذين تعاونوا على إخراج هذا العمل بخير، خير الجزاء إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.